بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الأمثال مع ابن القيم رحمه الله. وكنا يعني أمس وأول أمس تكلمنا عن المثال الماء والنار وتشبيه الله عز وجل الظلمات الكفر كظلمات في بحر اللجي. فهنا الله عز وجل ضرب للكفار مثلا أن أعمالهم كسراب أو كظلمات، وهذا ما بيناه. ومثل قوله عز وجل في البقرة كصيب. طيب، في بحر اللجي، اللجي من اللجة، واللجة هي معظم الماء وجمعها لجج، ونقول التج البحر إذا تلطمت أمواجه. ومنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ركب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح رواه علي بن شيبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار، يعني ليس له سور، فقد برئت منه الذمة. وفي رواية: من بات فوق بيت ليس حوله شيء يرد قدميه فوقع فمات، فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ركب البحر بعدما يرتج، اللي هو اللجة، يعني بعدما هاج الموت وارتفع فمات، فقد برئت منه الذمة. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. وهو يدل على عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه عندما يضطرب جدا. وفيه دليل على أن كل من عرض نفسه للهلاك، مثل من يقود السيارة بسرعة شديدة جدا، أو قاتل نفسه بالتدخين أو المخدرات أو الخمور، فربما يكون حكمه مشابها لحكم من هو المذكور في الحديث: برئت منه الذمة، يعني لا دية له، وهو القاتل نفسه. طيب، فهنا البحر اللجي كأن بعضه فوق بعض، وهذا أخوف ما يكون إذا توالى موج البحر وتقارب. ثم قال ذكر أن فوق الموج سحاب، وهو أعظم للخوف من وجهين: أحدهما أنه السحاب غطى النجوم التي يهتدى بها، فالإنسان لو غارق لو في البحر، والبحر في الليل وفي موج وفي سحاب مغطي كمان الكواكب والظلام شديد جدا. والشيء الثاني الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه، سبحان الله، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، نرجع إلى ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. ومنها، يعني من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن، ومنها قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذه في سورة الروم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا دليل قياسي احتج الله سبحانه به على المشركين. قوله دليل قياسي، كأن ابن القيم هنا يرد على ابن حزم وغيره الذين ينكرون القياس. يقول لهم: كيف تنكرون القياس؟ والله نفسه سبحانه عز وجل قد قاس. قال: هذا دليل قياسي احتج به الله سبحانه على المشركين، حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء. المشركين يعبدون عيسى ابن مريم عليه السلام، سبحان الله، وهو عبد من عبيد الله ورسول عظيم. ويعبدون قوم فرعون، عبدوا الفرعون والعياذ بالله، ويجعلون له من أملاكه أيضا عبادا آلهة يعبدونها، كالذين يعبدون البقرة والذين يعبدون القرد وغيره، وهم يجعلون شركاء لله عز وجل. فهنا الله عز وجل يقيم عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيره، واضحة. ولذا قال ابن القيم: ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر. يعني من أبلغ الأدلة القوية أن الإنسان يرى في نفسه الشيء واضحا جدا ومغروس في فطرته فيبين له. معلوم لها، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من عبيدكم وإمائكم، شركاء فيما رزقناكم؟ هل يعني أنتم عندكم عبيد وإماء؟ طيب، وهم أملاك لكم، هل هم شركاء لكم في المال والأهل؟ لا. قال: أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء؟ لا. يعني هل هم شركاء لكم تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكة؟ هنا السؤال طبعا استنكار، لا يمكن، لأن حتى العبيد والإماء هم أنفسهم جزء من المال، سبحان الله. ولذا ابن القيم يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. والمعنى هل ده كلام ابن القيم، والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده أو جاريته يعني شريكا في ماله وأهله وحتى يساويه في التصرف في ذلك، فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ طبعا لا. فلما كان لا، إذن يقول ابن القيم: فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، لم ترضوا أن يكون العبيد والإماء شركاء لكم، فلما عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ كيف تسوون بين أحد من خلقي وبيني؟ يعني كيف تجعلون المسيح وهو عبدي ورسولي شريكا لي؟ كيف تجعلون روح القدس؟ كيف تجعلون مريم؟ كيف تجعلون فرعون؟ سبحان الله. قال: فإن كان هذا الحكم باطلا في فطاركم وعقولكم، يعني حكم التسوية بين الأدنى والعظيم لا يمكن، هذا شيء مغروس في الفطر والعقول. قال: مع أنه جائز عليكم، يعني ممكن في حقكم، لأن العبيد في الحقيقة ليسوا ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانهم إخوانكم، والله جعلهم تحت أيديكم وأنتم وهم عباد الله. فكيف إذن يعني وأنتم لا ترضون أن يكون العبيد والإماء شركاء لكم، فكيف تستجيزون؟ فكيف تستجيزون؟ تستجيزون يعني كيف تجوزون، كيف تقبلون مثل هذا الحكم في حقي، مع أن من جعلتموهم شركاء لي هم عبيدي وملكي وخلقي؟ سبحان الله. قال ابن القيم: فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول، يعني هذا الأمر واضح لمن يعقل، لكل من يعقل. فده مثل عظيم ضربه الله عز وجل حتى يرعوي ويبتعد المشركون عن شركهم والعياذ بالله. ثم قال فصل: ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا في سورة النحل. ويعني قبل أن نستعرض كلام ابن القيم رحمه الله، القرطبي يقول: هذه الآية نزلت في كفار قريش، كانوا في التلبية يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر إلى السفاهة، لا شريك لك إلا شريك واحد أنت تملكه وما ملك، سبحان الله. قال سعيد بن جبير وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين، والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله؟ فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء؟ سبحان الله، سبحان الله. فطبعا الكلام واضح والعياذ بالله. ثم يكمل ابن القيم رحمه الله يقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كلام الله عز وجل في سورة النحل، كلام يعني، والمثل الذي قبله في سورة الروم، سبحان الله. طيب ننظر كلام، يعني ننظر تفسير الكلام قبل الاستفاضة مع ابن القيم رحمه الله. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان. فالأبكم يقول الرجلين، واحد أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الأبكم الذي لا يقدر على شيء طبعا هو الوثن والصنم، فالصنم أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ والذي يأمر بالعدل هو الله، صح، لأن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما يقول: الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، والذي يأمر بالعدل هو عثمان رضي الله عنه. ورواية عن ابن عباس أن هذا مثلا لأبي بكر الصديق ومولا له كافر. وقيل الأبكم هو أبو جهل، أبو جهل، لأن طبعا لا يقدر أن يأمر بالمعروف ولا أن ينطق الشهادتين. وقيل الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر العنسي، نعم، وكان حليفا لبني مخزوم. وكان أبو جهل يعذب عمارا، لأن عمار بن ياسر العنسي حي من مزحج وكان حليفا لبني مخزوم رهط أبي جهل. وكان أبو جهل يعذب على الإسلام، ويعذب أمه سمية وأباه ياسر، وكانت سمية مولاة لأبي جهل، وقال لها ذات يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبينه لجماله. ثم طعنها بالرمح في قبلها، طعن بالرمح في فرجها والعياذ بالله، فماتت. فهي أول شهيدة ماتت في الإسلام رحمها الله. وطبعا زوجها ياسر مات شهيدا معها أيضا. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. وقال عطاء: بل الأبكم هو أبي بن خلف الذي كان لا ينطق بخير. أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، وأبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخو أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا عذابا شديدا جدا، ومات في، طبعا مات في بدر كذلك. وهو كل على مولاه، أي كل على قومه، نعم. وكان يعني المجرم أبو جهل وغيره وأبي بن خلف كان يؤذي عثمان بن عفان، نعم، وكان كافرا قليل الخير. وقيل نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الأبكم هو كل كافر، والذي يأمر بالعدل هو المؤمن جملة بجملة، نعم. وطبعا هذا كلام، والحقيقة أنه يعم كل هؤلاء. ومعنى الأبكم طبعا الذي لا ينطق، الذي لا نطق له، وقيل هو الذي لا يعقل، وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. فالأبكم هنا في الآية هو الوثن لا قدرة له ولا أمر، وغيره يحمله، تعبد إله وانت تشيله وتنقله من مكان إلى مكان، ينقله وينحته، فهو كل عليه، يعني عبء عليه. أما الله الآمر بالعدل الغالب على كل شيء سبحانه. طيب، فهذا المعبود الكل على مولاه، ثقل على وليه وقرابته، ووبال على صاحبه وابن عمه. ولذا اليتيم أحيانا يسمى كلا، لأنه ثقيل على من يكفله. ولذا قال الشاعر: أكون لمال الكل قبل شبابه، إذا كان عظم الكل غير شديد. يعني يصف شخصا سيئا وقال هو أكل مال الكل، يعني يأكل مال اليتيم والعياذ بالله. وقيل الكل أيضا هو الكلالة الذي لا ولد له ولا والد. وقيل الكل هم العيال، والجمع الكلول، سبحان الله. والكل هو العاجز، يقول كلت السكين أو كل السكين، أي غلط شفرته فلم يقطع، يحتاج إلى يعني أنه يعني يبرع. أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجه، أينما يرسله صاحبه لا يأتي بخير، لأنه لا يعرف ولا يفهم، لا يفهم ما يقال له، ولا يفهم عنه كلامه. أينما يوجهه على الفعل هو لا يفهم شيء، مجهول عنده الفعل. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يستويان الأبكم ومن يأمر بالعدل؟ لا طبعا. قال ابن القيم رحمه الله: هذان مثلان متضمنان، يعني يتضمنان هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس. وهو ينفي الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وده قياس الطرد يعني يتكرر في كل شيء. نقول مثلا إنسان، إذن الإنسان من بني آدم، طيب فنقول هل مثلا شخص اسمه زيد، هل زيد من بني آدم؟ نعم، لأنه إنسان، وطالما إنسان فهو من بني آدم، لأن هذا قياس الطرد. وقياس العكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، ليست فيه الحكم. فنقول هل مثلا الديك والطاووس من بني آدم؟ لا، لا ليس من بني آدم، لأنه طبعا لأنه الإنسان، كل إنسان من بني آدم، أما هذا ليس بإنسان، فهذا ديك أو هذا طاووس فليس من بني آدم. قال ابن القيم: فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه عز وجل هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا ليلا ونهارا، يمينه سحاء يمينه سحاء ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه عز وجل. وأما الأوثان فهي مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركاء لله وتعبدونها من دونه مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ قال ابن القيم: وهذا قول مجاهد وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، قطع السياق، الله المستعان. نعم، وهذا قول مجاهد وغيره. وقال أيضا وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه الله منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، وأما الكفار فبمنزلة العبد المملوك العاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ نعم، وطبعا القولان طيبان، لكن ابن القيم يقول: والقول الأول أشبه بالمراد، والقول فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا طبعا بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النحل. ثم قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، طبعا سورة النحل أيضا. ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه الله منه رزقا حسنا، وأن يكون الكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس رضي الله عنهما منبها على إرادته، لأن الآية اختصت به، فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الظان أن ذلك معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله. يعني معناه أن المثل دائما مختص بالتوحيد، مقارنة بين الله عز وجل القادر على كل شيء وبين المخلوقين العجزة الذين يتخذونهم الكفار والمشركون أولياء. نعم، والمثل، وقال ابن القيم: والمثل الثاني اللي هو الرجل الأبكم والرجل الذي يأمر بالعدل، قال: وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه لنفسه ولما يعبدون من دونه أيضا، فالصنم الذي يعبدونه من دون الله بمنزلة الرجل الأبكم لا يعقل ولا يفهم شيء، لا يعقل، سبحان الله، بمنزلة الرجل الأبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة. يعني تخيل انت عندك خادم كده طائع العقل وأبكم، ترسله أي شيء يأتيك به لن يستطيع، أن لا يفهم ولا سيذهب ولا سيأتيك له شيء ولا سيقضي لك أي مصلحة. قال: والله سبحانه حي قادر متكلم. الله حي، من أسمائه الحي، واسم الحي اسم عظيم جدا، كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، كما أن كل الصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم. فهو حي قادر، ومن أسماء الله القادر والقدير والمقتدر، له القدرة التامة. متكلم، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، يتكلم كيف يشاء متى يشاء. يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف لله بغاية الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به. معقول كي يأمر بالعدل؟ إذا من دلالة اللزوم أن الله عز وجل يكون سبحانه عز وجل يكون قادرا، عالما، معلما، راضيا به لأنه أمر به، آمر لعباده به، محب لأهله، لأن كل شيء يأمر به الله يحبه ويحب من نفذه، ولا يأمر بسواه، بل الله منزه عن ضده، يعني لا يأمر بظلم ولا جور ولا سفة ولا باطل، بل الله أمره وشرعه كله عدل، وأهل العدل هم أولياءه وأحباؤه، وهم الذين يجاورونه عن يمينه، يعني عن يمين الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور على يمين الله أو يمين الرحمن يوم القيامة، على منابر من نور. وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، يعني لما يأمرنا بشيء نفعله، يأمرنا بإقامة الصلاة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالصدقات، هذا أمر شرعي ديني يحب. ويأمر أمرا قدريا كونيا لكل شيء يكون فيكون، الرياح والزلازل والأقدار والموت والحياة، هذه كلها عدل وخير، كلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقر بأن قضاء الله عز وجل كله عدل، كله عدل وإحسان. فقضاؤه هو أمره الكوني، القضاء أمر الله عز وجل الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعني قضاء أن إبليس في النار، وقضاء أن يؤمن أهل الإيمان، هكذا سبحانه عز وجل قضى أن العمر يكون كذا، أن الطول يكون كذا، قضى كل أمره الكوني خير. فلا يأمر سبحانه إلا بالحق والعدل تبارك وتعالى، وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل دائما، كل شيء يتعلق بالله فهو حق وعدل، لكن في المقضي المقدر قد يكون جورا وظلما، لأن هناك فرق بين القضاء والمقضي. فالله عز وجل يقضي بأن يمرض فلان، طيب قضاء بأن يمرض فلان حق وعدل، لأنه هنا هذا الفلان بالمرض سيستشعر ضعفه، سيدعو الله تبارك وتعالى، سيعلم قدرة الله عز وجل، سيجأر إلى الله بدعاء أن يشفيه، لكن المرض نفسه هو المقضي، يؤلم العبد، فهذا المقضي ألم وهو يظنه شرا، وهكذا. والله عز وجل يقضي بأي شيء قد يراه الناس شرا ولكن في حقيقته خير. وأعظم ذلك أن الله قضى بوجود إبليس، وإبليس هو يعني قائد الشر في هذا العالم، لكن وجود إبليس نعمة، لأنه لولا هو لما ظهر للعالمين المؤمن من الكافر والطائع من الفاسق والظالم، وهكذا. فكل قضاء الله وقدره القائم به حق وعدل، وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم، فإن القضاء شيء غير المقضي، فإن القضاء غير المقضي على طول، والقدر غير المقدر. وطبعا الفرق بين القضاء والقدر إن القضاء هو الذي قضاه الله عز وجل ولم يحدث بعد، لكن إذا حدث فهو قدر، لأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والقدر غير المقدر طبعا. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم. سبحان الله، على صراط مستقيم. وهذا نظير قول شعيب عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سورة هود. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك. وقول شعيب إن ربي على صراط مستقيم هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، فالأول ملكه والثاني حمده. سبحانه، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة وحكمة وعدل. تبارك الله سبحانه عز وجل. فهذا هو، طبعا هو يقول يعني ابن القيم قال شعيب، لكن الحقيقة يعني ربما يكون هذا تصحيفا، الحقيقة أن هذا قول هود صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن هذا هو قول هود، قول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، هذا هو قول هود صلى الله عليه وسلم، وليس قول شعيب. ولعله إما سبق لسان من ابن القيم عندما أملى، أو لعل الذي يكتب هو الذي أخطأ في هذا، أو لعله خطأ مطبعي. نعم، لكن هو طبعا هود صلى الله عليه وسلم. فالله على حق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد ما يكون ظالما له به، ولا يأخذ بغير ذنبه أو ينقصه من حسناته شيئا. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الأمثال مع ابن القيم رحمه الله. وكنا يعني أمس وأول أمس تكلمنا عن المثال الماء والنار، وتشبيه الله عز وجل الظلمات الكفر كظلمات في بحر اللجي. فهنا الله عز وجل ضرب للكفار مثلا أن أعمالهم كسراب أو كظلمات، وهذا ما بيناه. ومثل قوله عز وجل في البقرة: كصيب. طيب، في بحر اللجي، اللجي من اللجة، واللجة هي معظم الماء، وجمعها لجج، ونقول التج البحر إذا تلطمت أمواجه. ومنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ركب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح، رواه علي بن الشيبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار، يعني ليس له سور، فقد برئت منه الذمة. وفي رواية: من بات فوق بيت ليس حوله شيء يرد قدميه فوقع فمات، فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ركب البحر بعدما يرتج، اللي هو اللجة، يعني بعدما هاج الموت وارتفع فمات، فقد برئت منه الذمة. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب. وهو يدل على عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه، عندما يضطرب جدا. وفيه دليل على أن كل من عرض نفسه للهلاك، مثل من يقود السيارة بسرعة شديدة جدا، أو قاتل نفسه بالتدخين أو المخدرات أو الخمور، فربما يكون حكمه مشابها لحكم من هو المذكور في الحديث: برئت منه الذمة، يعني لا دية له، وهو القاتل نفسه. طيب، فهنا البحر اللجي كأن بعضه فوق بعض، وهذا أخوف ما يكون إذا توالى موج البحر وتقارب. ثم ذكر أن فوق الموج سحاب، وهو أعظم للخوف من وجهين: أحدهما أنه السحاب غطى النجوم التي يهتدى بها، فالإنسان لو غارق لو في البحر، والبحر في الليل وفي موج وفي سحاب مغطي كمان الكواكب، والظلام شديد جدا. والشيء الثاني الريح التي تنشأ مع السحاب، والمطر الذي ينزل منه، سبحان الله، ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، نرجع إلى ابن القيم رحمه الله، قال: فصل. ومنها يعني من الأمثلة التي ضربها الله في القرآن، ومنها قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذه في سورة الروم. قال ابن القيم رحمه الله وهذا دليل قياسي احتج الله سبحانه به على المشركين. قوله دليل قياسي كأن ابن القيم هنا يرد على ابن حزم وغيره الذين ينكرون القياس، يقول لهم كيف تنكرون القياس والله نفسه سبحانه عز وجل قد قاس. قال هذا دليل قياسي احتج به الله سبحانه على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء. المشركين يعبدون عيسى ابن مريم عليه السلام سبحان الله وهو عبد من عبيد الله ورسول عظيم، ويعبدون قوم فرعون عبدوا الفرعون والعياذ بالله، ويجعلون له من أملاكه أيضا عبادا آلهة يعبدونها كالذين يعبدون البقرة والذين يعبدون القرد وغيره، وهم جعلوهم شركاء لله عز وجل. فهنا الله عز وجل يقيم عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم ولا يحتاجون فيها إلى غيره، واضحة. ولذا قال ابن القيم ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر، يعني من أبلغ الأدلة القوية أن الإنسان يرى في نفسه الشيء واضحا جدا ومغروس في فطرته فيبين له معلوم لها. فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم يعني من عبيدكم وإمائكم شركاء فيما رزقناكم، هل يعني أنتم عندكم عبيد وإماء، طيب وهم أملاك لكم، هل هم شركاء لكم في المال والأهل؟ لا. قال أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء؟ لا. يعني هل هم شركاء لكم تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكة؟ هنا السؤال طبعا استنكار، لا يمكن، لأن حتى العبيد والإماء هم أنفسهم جزء من المال سبحان الله. ولذا ابن القيم يقول وقال ابن عباس رضي الله عنهما تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، والمعنى هل ده كلام ابن القيم، والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده أو جاريته يعني شريكا في ماله وأهله وحتى يساويه في التصرف في ذلك، فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ طبعا لا. فلما كان لا، إذن يقول ابن القيم فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، لم ترضوا أن يكون العبيد والإماء شركاء لكم، فلما عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ كيف تسوون بين أحد من خلقي وبيني؟ يعني كيف تجعلون المسيح وهو عبدي ورسولي شريكا لي؟ كيف تجعلون روح القدس؟ كيف تجعلون مريم؟ كيف تجعلون فرعون؟ سبحان الله. قال فإن كان هذا الحكم باطلا في فطاركم وعقولكم، يعني حكم التسوية بين الأدنى والعظيم لا يمكن، هذا شيء مغروس في الفطر والعقول. قال مع أنه جائز عليكم، يعني ممكن في حقكم، لأن العبيد في الحقيقة ليسوا ملكا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانهم إخوانكم، والله جعلهم تحت أيديكم وأنتم وهم عباد الله. فكيف إذن يعني وأنتم لا ترضون أن يكون العبيد والإماء شركاء لكم، فكيف تستجيزون يعني كيف تجوزون، كيف تقبلون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم شركاء لي هم عبيدي وملكي وخلقي؟ سبحان الله. قال ابن القيم فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول، يعني هذا الأمر واضح لمن يعقل، لكل من يعقل. فده مثل عظيم ضربه الله عز وجل حتى يرعوي ويبتعد المشركون عن شركهم والعياذ بالله. ثم قال فصل: ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا في سورة النحل. ويعني قبل أن نستعرض كلام ابن القيم رحمه الله، القرطبي يقول: هذه الآية نزلت في كفار قريش، كانوا في التلبية يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر إلى السفاهة، لا شريك لك إلا شريك واحد أنت تملكه وما ملك، سبحان الله. قال سعيد بن جبير وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين، والمعنى: هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله؟ فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء؟ سبحان الله، سبحان الله. فطبعا الكلام واضح والعياذ بالله. ثم يكمل ابن القيم رحمه الله يقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كلام الله عز وجل في سورة النحل، كلام يعني، والمثل الذي قبله في سورة الروم، سبحان الله. طيب ننظر كلام، يعني ننظر تفسير الكلام قبل الاستفاضة مع ابن القيم رحمه الله. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان. فالأبكم، يقول الرجل واحد أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الأبكم الذي لا يقدر على شيء طبعا هو الوثن والصنم، فالصنم أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ والذي يأمر بالعدل هو الله، صح، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما يقول: الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، والذي يأمر بالعدل هو عثمان رضي الله عنه. ورواية عن ابن عباس أن هذا مثلا لأبي بكر الصديق ومولا له كافر. وقيل الأبكم هو أبو جهل، أبو جهل، لأن طبعا لا يقدر أن يأمر بالمعروف ولا أن ينطق الشهادتين. وقيل الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر العنسي، نعم، وكان حليفا لبني مخزوم. وكان أبو جهل يعذب عمارا، لأن عمار بن ياسر العنسي حي من مزحج وكان حليفا لبني مخزوم رهط أبي جهل. وكان أبو جهل يعذب على الإسلام، ويعذب أمه سمية وأباه ياسر، وكانت سمية مولاة لأبي جهل، وقال لها ذات يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبينه لجماله. ثم طعنها بالرمح في قبلها، طعن بالرمح في فرجها والعياذ بالله، فماتت، فهي أول شهيدة ماتت في الإسلام رحمها الله. وطبعا زوجها ياسر مات شهيدا معها أيضا. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. وقال عطاء: بل الأبكم هو أبي بن خلف الذي كان لا ينطق بخير. أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، وأبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وأخو أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا عذابا شديدا جدا، ومات في، طبعا مات في بدر كذلك. وهو كل على مولاه، أي كل على قومه، نعم. وكان يعني المجرم أبو جهل وغيره، وأبي بن خلف كان يؤذي عثمان بن عفان، نعم، وكان كافرا قليل الخير. وقيل نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الأبكم هو كل كافر، والذي يأمر بالعدل هو المؤمن جملة بجملة، نعم. وطبعا هذا كلام، والحقيقة أنه يعم كل هؤلاء. ومعنى الأبكم طبعا الذي لا ينطق، الذي لا نطق له. وقيل هو الذي لا يعقل، وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. فالأبكم هنا في الآية هو الوثن، لا قدرة له ولا أمر، وغيره يحمله، تعبد إله وانت تشيله وتنقله من مكان إلى مكان، ينقله وينحته، فهو كل عليه، يعني عبء عليه. أما الله الآمر بالعدل الغالب على كل شيء سبحانه. طيب، فهذا المعبود الكل على مولاه، ثقل على وليه وقرابته، وهو بال على صاحبه وابن عمه. ولذا اليتيم أحيانا يسمى كلا، لأنه ثقيل على من يكفله. ولذا قال الشاعر: أكون لمال الكل قبل شبابه، إذا كان عظم الكل غير شديدي. يعني يصف شخصا سيئا وقال هو أكل لمال الكل، يعني يأكل مال اليتيم والعياذ بالله. وقيل الكل أيضا هو الكلالة الذي لا ولد له ولا والد. وقيل الكل هم العيال، والجمع الكلول سبحان الله. والكل هو العاجز، يقول كلت السكين أو كل السكين، أي غلط شفرته فلم يقطع، يحتاج إلى يعني أنه يعني يبرع. أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجه، أينما يرسله صاحبه لا يأتي بخير، لأنه لا يعرف ولا يفهم، لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه كلامه. أينما يوجهه على الفعل هو لا يفهم شيء، مجهول عنده الفعل. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يستويان الأبكم ومن يأمر بالعدل؟ لا طبعا. قال ابن القيم رحمه الله: هذان مثلان متضمنان، يعني يتضمنان هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو ينفي الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وده قياس الطرد، يعني يتكرر في كل شيء. نقول مثلا إنسان، إذن الإنسان من بني آدم. طيب، فنقول هل مثلا شخص اسمه زيد، هل زيد من بني آدم؟ نعم، لأنه إنسان، وطالما إنسان فهو من بني آدم، لأن هذا قياس الطرد. وقياس العكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، ليست فيه الحكم. فنقول هل مثلا الديك والطاووس من بني آدم؟ لا، لا ليس من بني آدم، لأنه طبعا لأنه الإنسان، كل إنسان من بني آدم، أما هذا ليس بإنسان، فهذا ديك أو هذا طاووس فليس من بني آدم. قال ابن القيم: فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه عز وجل هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا ليلا ونهارا، يمينه سحاء يمينه سحاء ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه عز وجل. وأما الأوثان فهي مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركاء لله وتعبدونها من دونه مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ قال ابن القيم: وهذا قول مجاهد وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، قطع السياق المستعان. نعم، وهذا قول مجاهد وغيره. وقال أيضا وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه الله منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، وأما الكفار فبمنزلة العبد المملوك العاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ نعم، وطبعا القولان طيبان، لكن ابن القيم يقول: والقول الأول أشبه بالمراد، والقول فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا طبعا بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النحل. ثم قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، طبعا من سورة النحل أيضا. ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه الله منه رزقا حسنا، وأن يكون الكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس رضي الله عنهما منبها على إرادته، لأن الآية اختصت به. فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الظان أن ذلك معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله. يعني معناها أن المثل دائما مختص بالتوحيد، مقارنة بين الله عز وجل القادر على كل شيء وبين المخلوقين العجزة الذين يتخذونهم الكفار والمشركون أولياء. نعم. والمثل، وقال ابن القيم: والمثل الثاني اللي هو الرجل الأبكم والرجل الذي يأمر بالعدل، قال: وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه لنفسه ولما يعبدون من دونه أيضا. فالصنم الذي يعبدونه من دون الله بمنزلة الرجل الأبكم، لا يعقل ولا يفهم شيء، لا يعقل. سبحان الله. بمنزلة الرجل الأبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة. يعني تخيل أنت عندك خادم كده طائع العقل وأبكم، ترسله أي شيء يأتيك به لن يستطيع، أن لا يفهم ولا سيذهب ولا سيأتيك له شيء ولا سيقضي لك أي مصلحة. قال: والله سبحانه حي قادر متكلم. الله حي، من أسمائه الحي، واسم الحي اسم عظيم جدا، كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، كما أن كل الصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم. فهو حي قادر، ومن أسماء الله القادر والقدير والمقتدر، له القدرة التامة. متكلم، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، يتكلم كيف يشاء متى يشاء. يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف لله بغاية الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به. معقول كي يأمر بالعدل؟ إذا من دلالة اللزوم أن الله عز وجل يكون سبحانه عز وجل يكون قادرا، عالما، معلما، راضيا به لأنه أمر به، آمر لعباده به، محب لأهله، لأن كل شيء يأمر به الله يحبه ويحب من نفذه، ولا يأمر بسواه، بل الله منزه عن ضده، يعني لا يأمر بظلم ولا جور ولا سفه ولا باطل، بل الله أمره وشرعه كله عدل، وأهل العدل هم أولياءه وأحباؤه، وهم الذين يجاورونه عن يمينه، يعني عن يمين الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور على يمين الله أو يمين الرحمن يوم القيامة، على منابر من نور. وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، يعني لما يأمرنا بشيء نفعله، يأمرنا بإقامة الصلاة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالصدقات، هذا أمر شرعي ديني يحب. ويأمر أمرا قدريا كونيا لكل شيء يكون فيكون، الرياح والزلازل والأقدار والموت والحياة، هذه كلها عدل وخير، كلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقر بأن قضاء الله عز وجل كله عدل، كله عدل وإحسان. فقضاؤه هو أمره الكوني، القضاء أمر الله عز وجل الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يعني قضاء أن إبليس في النار، وقضاء أن يؤمن أهل الإيمان، هكذا سبحانه عز وجل قضى أن العمر يكون كذا، أن الطول يكون كذا، قضى كل أمره الكوني خير، فلا يأمر سبحانه إلا بالحق والعدل تبارك وتعالى، وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل دائما، كل شيء يتعلق بالله فهو حق وعدل، لكن في المقضي المقدر قد يكون جورا وظلما، لأن هناك فرق بين القضاء والمقضي. فالله عز وجل يقضي بأن يمرض فلان، طيب قضاء بأن يمرض فلان حق وعدل، لأن هنا هذا الفلان بالمرض سيستشعر ضعفه، سيدعو الله تبارك وتعالى، سيعلم قدرة الله عز وجل، سيجأر إلى الله بدعاء أن يشفيه، لكن المرض نفسه هو المقضي، يؤلم العبد، فهذا المقضي ألم وهو يظنه شرا وهكذا. والله عز وجل يقضي بأي شيء قد يراه الناس شرا ولكن في حقيقته خير. وأعظم ذلك أن الله قضى بوجود إبليس، وإبليس هو يعني قائد الشر في هذا العالم، لكن وجود إبليس نعمة، لأنه لولا هو لما ظهر للعالمين المؤمن من الكافر والطائع من الفاسق والظالم وهكذا. فكل قضاء الله وقدره القائم به حق وعدل، وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم، فإن القضاء شيء غير المقضي، فإن القضاء غير المقضي على طول، والقدر غير المقدر. وطبعا الفرق بين القضاء والقدر إن القضاء هو الذي قضاه الله عز وجل ولم يحدث بعد، لكن إذا حدث فهو قدر، لأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والقدر غير المقدر طبعا. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، سبحان الله على صراط مستقيم، وهذا نظير قول شعيب عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، سورة هود. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك. وقول شعيب إن ربي على صراط مستقيم هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، فالأول ملكه والثاني حمده سبحانه. وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة وحكمة وعدل تبارك الله سبحانه عز وجل. فهذا هو طبعا هو يقول، يعني ابن القيم قال شعيب، لكن الحقيقة يعني ربما يكون هذا تصحيفا، الحقيقة أن هذا قول هود صلى الله عليه وسلم، الحقيقة إن هذا هو قول هود، قول ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، هذا هو قول هود صلى الله عليه وسلم وليس قول شعيب. ولعله إما سبق لسان من ابن القيم عندما أملى، أو لعل الذي يكتب هو الذي أخطأ في هذا، أو لعله خطأ مطبعي، نعم، لكن هو طبعا هود صلى الله عليه وسلم. فالله على حق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد ما يكون ظالما له به، ولا يأخذ بغير ذنبه أو ينقصه من حسناته شيئا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى.